إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة في ذم التأويل ليبين حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. وقد مرت بعض المقدمات بعد مقدمته التي قدم بها لرسالته في بيان ما هو مذموم وما هو محمود من التأويل ومعرفة أقسامه وأنواعه، ومر بعض ما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية فيما يتعلق بالتأويل وذمه، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: ولأجله، أي لأجل التأويل، ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني، ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن، ماذا كلام الله قط حقيقة، لكن مجاز ويح ذا البهتان، ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان، إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان. هؤلاء المؤولة أو المحرفة أو المعطلة أدى بهم تأويلهم إلى هذه الطامات: ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني، فجنى التأويل على صفة العلو والاستواء على العرش التي جاء بها صريح الكتاب والسنة. وكذلك حمل هؤلاء المتأولة تأويلهم على التكذيب بنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى شطر الليل الآخر، مع صحة الحديث بذلك بل مع تواتره. ومن سلم منهم بصحة الحديث تأوله بدنو الرحمة أو بنزول الأمر أو الملك إلى غير ذلك مما لا تدل عليه العبارة لا تصريحا ولا تلميحا. وهل يعقل أن يكون الأمر أو الملك هو الذي يقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه؟ من أجل التأويل أيضا زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن. فذهب الكلابية والأشعرية إلى إثبات الكلام النفسي ونفي الحرف والصوت عن كلام الله عز وجل. لهذا قالوا إن هذا المتلو بالألسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور ليس كلام الله، بل هو عبارة أو حكاية عنه. فإن كلام الله قديم ليس بحرف ولا صوت، وهذا الذي عندنا محدث مخلوق لأنه مركب من حروف وأصوات، والله لم يتكلم عندهم بالقرآن لأن كلامه ليس بحروف وأصوات مسموعة. قالوا: فجبريل عليه السلام لم يسمع القرآن من الله عز وجل، ولكن أخذه من اللوح المحفوظ، أو سمع كلاما في الهواء فبلغه، إلى آخر ما قال. ثم اختلفوا: هل يطلق لفظ القرآن بالاشتراك بين المعنى النفسي القائم بذاته تعالى وبين هذا المتلو المسموع، أو هو حقيقة في النفسي مجاز في اللفظي، أو العكس؟ فهذا القرآن عندهم ليس كلام الله على الحقيقة، بل على سبيل المجاز من باب إطلاق اسم المدلول على الدال، وكلامهم حقيقته أن القرآن مخلوق. فالأشعرية والكلابية حقيقة قولهم أن القرآن مخلوق، عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى. ولأجله، أي ولأجل التأويل أيضا، ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشاني، إذ قال: ذا القرآن نفس كلامه، ما ذاك مخلوق من الأكوان. فقتل الإمام أحمد بن نصر رحمه الله في زمن المحنة، حين ثبت على القول بأن القرآن المتلو والمسموع هو نفس كلام الله عز وجل، ليس بمخلوق من جملته المكونات. وأثبت الرؤية الحقيقية لله تبارك وتعالى، وأن الله يرى في الجنة وفي القيامة بالأبصار، إلى غير ذلك مما أثبته. فقتله الواثق بيده رحمه الله رحمة واسعة، وكل ذلك بسبب التأويل، لأن الواثق لما أمر بقتله أمر بكتابة كتاب يكون مع رأسه، لما أمر بفصلها عن جسده أو فصلها هو، وأمر بتعليق كل من رأسه وجسده على ضفة من ضفتي النهر، وهذا رأس الكافر المشرك أحمد بن نصر الخزاعي الذي قتله أمير المؤمنين الواثق بيده، لأنه قال بالرؤيا وبأن القرآن كلام الله عز وجل، إلى آخر ما قال: يعبد ربا لا نعبده، ويتكلم عن إله لا نعرفه، إلى غير ما قال. كل ذلك بسبب التأويل، وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران، فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان، وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان، وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان، بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان. وهو الذي جرى القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان، فتأولوا العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. وهو الذي جرى النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. فالتأويل هو الذي جرأ أبا علي ابن سينا الفيلسوف ومن لف لفه على القول بقدم العالم بالزمان، قال: لأنه معلول لعلة قديمة، والعلة التامة يجب أن يقارنها معلولها ولا يتأخر عنها. وتأولوا خلق الله عز وجل للعالم وحدوثه عنه بأنه مفتقر إليه لإمكانه، افتقار المعلول إلى علته. وليس معنى الخلق أو الحدوث أن الله أوجده من العدم. والقول بقدم العالم كانت إحدى المسائل التي كفر بها الغزالي الفلاسفة في كتابه التهافت. كذلك تأولوا علم الله عز وجل وجميع صفاته بمعان سلبية، تحاشيا من القول بالتركيب. وكذلك تأولوا علم الله عز وجل وجميع صفاته بمعان سلبية، تحاشيا من البعث الجسماني الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي هو خروج الموتى من قبورهم أحياء، بأنه فراق الروح لعالم العناصر الذي هو عالم الكون والفساد، ورجوعها إلى عالمها الأول حين كانت تعيش في عالم البسائط والمجردات التي لا يعتريها تحلل ولا فساد. وهذا كله كما ترى إنما هو من أعمال العقل مع النقل، بل من تقديم العقل على النقل، لأنه أدى إلى الأخذ بمقالات أولئك الفلاسفة الذين كفرهم كثير من أهل العلم، كما مر ذكر ذلك فيما كفر به الغزالي الفلاسفة في كتابه التهافت، هم الذين قالوا بقدم العالم، وكذلك جرأ التأويل القرامطة، وهم أتباع حمدان قرمط، وهم من غلاة الشيعة، جرأهم على أن يتأولوا شرائع الإيمان العملية كما تأولوا شرائعه العلمية بلا فارق بينهما، فتأولوا الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد وغيرها بمعان اصطلحوا عليها تناسب مذاهبهم الخبيثة، فسروا آيات الله برموز وإشارات، وقالوا إن لها ظاهرا وباطنا، ولهذا سموا باطنية. والتأويل كذلك هو الذي جرأ نصير الدين الطوسي الخبيث، وهو الذي شرح الإشارات لابن سينا والمحصل للرازي، جرأه على أن يكيد للإسلام وأهله، فيقال إنه هو الذي كتب إلى هولاكو ليغزو بجيوشه الباغية بلاد الإسلام وليقوض أركان الخلافة الإسلامية، وكانت سنية، وهو رافضي غال في رفضه، فجرى للمسلمين على أيدي هؤلاء التتر من المحن والبلايا ما بقيت آثاره إلى أيام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. ومعلوم أن شيخه، أعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كان ممن حارب التتار بسيفه، فالآثار كانت قائمة إلى حينه، فدرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن، إلى ذا الآن أي إلى هذا الوقت. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل أوان، يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان، هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلسان. فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان، أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان، لأنها قالت يتأول القرآن، فمن أجل أن يقطع السبيل على من يمكن أن يأخذ قول أم المؤمنين ليضعه في غير موضعه ولينزله على غير منزله، قال أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان. جميع ما أحدث في الدين من بدع مخالفة لمقتضى الكتاب والسنة الصحيحة فلا سبب له إلا التأويل الباطل، الذي هو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، وعدول بالألفاظ عن معانيها المتبادرة منها بغير موجب لذلك الصرف، إلا محاولة تصحيح ما جنح إليه القوم من الأهواء الضالة التي أخذوها مما عند اليهود والنصارى وفلاسفة اليونان والصابئة وغيرهم. وأما تأويل أهل العلم والإيمان فهو التأويل الصحيح، لأن المراد به كشف المعنى وتفسيره وبيان المراد منه وحقيقته نفس ما يؤول إليه الشيء، فإن كان اللفظ خبرا فتأويله هو نفس المخبر عنه، ذلك كآيات الصفات والوعد والوعيد وأحوال أهل الجنة وأهل النار، فتأويلها نفس حقيقة ما أخبر الله عنه فيه، كما في قوله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ومعناه ما ينتظر هؤلاء المكذبون بيوم البعث والجزاء، ما ينتظر هؤلاء إلا تأويله، يعني وقوع ما أخبر عنه القرآن من ذلك. ومنه أيضا قول القرآن حكاية عن الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فأراد بتأويل الرؤيا وقوع مضمونها المفسر لها فيما جرى بينه وبين إخوته وما تقلب فيه من محن وأرزاء حتى بلغ من استخلاص الملك إياه وجعله على خزائن الأرض. وكذلك قول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما في الصحيحين، يعني أنه كان ينفذ ما أمر به في القرآن بقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، لأن اللفظ إن كان طلبا فتأويله هو نفس المأمور به أو المنهي عنه. فهل يظن أن عائشة رضي الله عنها كانت تعني بقولها يتأول القرآن ذلك المعنى الفاسد للتأويل الذي اصطلح عليه أهل الكلام وصرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر منه إلى المعنى المرجوح بلا صارف؟ هذا هو التأويل المذموم. فبين رحمه الله تعالى أن من التأويل ما هو محمود كما أن التأويل منه ما هو مذموم. وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيان. قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتاني، وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان. وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان. وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان، لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح البرهان. نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. فتأمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهل أراد به إلا أن يرزقه الله الفهم لتفسير كتابه وبيان معناه؟ وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم لابن عمه فكان يسمى ترجمان القرآن. فما أثر عن ابن عباس من تفسير للقرآن وكشف عن معناه هو الذي يصح أن يسمى تأويلا، ليس بتأويلات هؤلاء الجهمية المعطلة. وذلك لأن حقيقة التأويل هي الرجوع إلى حقيقة المعنى الذي يدل عليه اللفظ ويقتضيه عند الإطلاق، لا إلى معنى باطل لا يدل عليه إلا باحتمال مرجوح. فتأويل المنام مثلا وقوع نفس ما رآه النائم في حال اليقظة مطابقا للرؤية، وتأويل ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته واليوم الآخر وما فيه، وكذلك ما ذكروه من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار إلى آخره، هو نفس الحقائق المخبر عنها كما سبق بحيث نشاهدها يوم القيامة مطابقة للخبر عنها، فهذا تأويلها. ولا خلاف بين أئمة التفسير في أن هذا المعنى للتأويل والذي يدل عليه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظرون إلا حصول ما أنذروا به من العذاب ووقوعه. هذا كلام الله ثم رسوله. وأئمة التفسير للقرآن تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان، كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزل النصوص عن اليقين فذاني، تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان، وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان. قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى: فهذا كلام الله وقرآنه لم يجئ فيه التأويل في جميع استعمالاته إلا بمعنى التفسير وبيان المعنى أو بوقوع المخبر عنه، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عمه بتعليم التأويل لم يرد إلا هذا المعنى. وهؤلاء أئمة التفسير من السلف الذين هم أعلم الناس بمعاني كتاب الله عز وجل مطبقون مجمعون على أنه لا معنى للتأويل سوى كشف المعنى وتفسيره. ما قال أحد منهم قط بمثل مقالتكم المحدثة التي لا أصل لها، ولا فسر التأويل بما فسرتموه به من أنه صرف اللفظ عن معناه الراجح الذي هو حقيقة فيه وحمله على معنى مرجوح بطريق المجاز، ولا ادعى أحد منهم أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، لأن اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص إلى آخره، ولكنكم أنتم الذين اجترأتم على التلاعب بالنصوص فحرفتموها عن مواضعها ونفيتم حقائقها وعذلتموها عما جاءت له من إفادة العلم واليقين، وحملتموها ما شاء لكم الهوى من معان موافقة لمذاهبكم الباطلة. فهذه هي تأويلاتكم التي لا يعرفها أهل المعرفة والإيمان، بل ينكرونها أشد النكران، وهي في حكم الله مقضي عليها كذلك بالبطلان. فجعلتم لللفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني، وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران، كذبون على الألفاظ مع كذب على من قالها كذبان مقبوحان، وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان، إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان. رحمه الله رحمة واسعة يبين ما وقع فيه هؤلاء المؤولة. فجعلتم لللفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني، وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران، كذبون على الألفاظ مع كذب على من قالها كذبان مقبوحان، وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان، إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان. فيقال لهؤلاء المتأولين الذين جعلوا القرآن عضين فجعلوا للألفاظ معاني أخرى باصطلاحهم الفاسد سوى المعاني المفهومة منها، واستكرهوا ألفاظ الكتاب على حملها على هذه المعاني البعيدة. يقال لهم: يلزمكم في صنيعكم هذا أمران محذوران، أحدهما الكذب على الألفاظ حيث حملتموها من المعاني ما لا تحتمل وصرفتموها قسرا واعتسافا إلى هذه المعاني التي لا تخطر لأحد ممن يفهم معاني هذه الألفاظ عند إطلاقها، هذا هو المحذور الأول، كذبتم على الألفاظ. الثاني هو الكذب على من قالها، حيث زعمتم أن مراده منها كذا وكذا زورا، بل يلزمكم في صنيعكم هذا أمران آخران هما أقبح من المذكورين، أحدهما جحدكم الهدى الذي دلت عليه هذه الألفاظ حيث نفيتم معانيها الحقة التي أراد الله أن تكون بيانا وهدى، فجحدتم الهدى الذي حملته ودلت عليه، والثاني شهادتكم الزور والبهتان، إذ تشهدون على الله عز وجل أن مراده من الألفاظ كذا وكذا، وأنه لم يرد منها حقائقها، وأن تلك الحقائق لا يمكن أن تكون مرادة لله من هذه الألفاظ لما يترتب عليها في زعمكم من محالات. فأي شهادة زور أشنع من هذه التي شهدتموها على ربكم أيها الجاهلون؟ قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه. وعليكم في ذا وظائف أربع، والله ليس لكم بهن يدان، منها دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان، إذ مدعي نفس الحقيقة مدع بالأصل لم يحتج إلى برهان. فإذا استقام لكم دليل الصرف هيهات طولبتم بأمر ثاني، وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، إذ قلتم إن المراد كذا، فماذا دلكم أتخرص الكهان؟ أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة. يلزمكم لتصحيح ما ادعيتموه من التأويل أربعة أمور، وقد مر ذكر هذه الأمور في مطلع المجلس قبل هذا. الأول أن تأتوا بدليل صارف لللفظ عن معناه الأصلي، فإن اللفظ لا يجوز صرفه عن معناه الموضوع له إلا بدليل يدل على استحالة ذلك المعنى. وما تدعونه من قرائن عقلية موجبة لذلك لا يسلمها لكم خصومكم، وأما نحن فلا نحتاج إلى مثل ذلك الدليل، لأننا ندعي أن اللفظ مستعمل في حقيقته التي هي الأصل فيه. فإذا ظفرتم بالدليل الصارف لللفظ عن معناه، وهيهات طولبتم بإثبات أن اللفظ محتمل لذلك المعنى الذي ادعيتم أنه المقصود من اللفظ، ثم عليكم بعد هذا أن تثبتوا بالدليل أن المعنى الذي عنيتموه حين قلتم إن المراد كذا، أن تثبتوا أنه هو المقصود للمتكلم. هذه أمور ثلاثة تلزم مدعي التأويل، فلا تستقيم لمدعي التأويل دعواه إلا إذا أثبت كل واحد منها بالدليل وما له إلى ذلك من سبيل. ثم ينضم إليها أمر رابع سأذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الجواب عن المعارض، فإن الدعوة لا تتم إلا بذلك. والمعارض هنا هو جميع أدلة الإثبات في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين مع أدلة العقل والفطرة، مما لا سبيل إلى معارضته بما يشغب به القوم من ترهات وأباطيل. هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني كتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف حاشا حكمة الرحمن، وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان. فلو قدر أن المتكلم لم يقصد المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ، لم يمكن إثبات أنه أراد به المعنى الذي عينتموه، لجواز أن يكون له قصد آخر، أو أن يكون اللفظ مجردا عن المعنى، قد قصد من إنزاله التعبد بتلاوته، وهذا مع كونه جائزا أنفع وأقرب إلى الحكمة من قصد معنى بعيد لا يدل عليه اللفظ. فإن ذلك تحريف لللفظ عن معناه، مع ما في ذلك من كد الأذهان وإتعابها في استخراج ذلك المعنى البعيد. فإذا وازنا هذا القصد الثاني بالأول الذي هو إنزال اللفظ للتعبد لم نجدهما سواء في حكمة المتكلم المنان، بل وجدنا الأول أقرب إلى الحكمة وأدنى إلى النفع من الآخر، بل الحكمة الإلهية في سموها وكمالها تبطل أن يكون قصده جل شأنه التحريف للألفاظ باستعمالها في غير معانيها كما هو زعم المؤولة، وكذلك تبطل أن يكون قصده منها معنى غير مفهوم من اللفظ ولا يمكن للعباد إدراكه كما هو زعم المفوضة. فهذان الطريقان للمؤولة والمفوضة كلاهما منحرف عما قصد إليه القرآن الكريم من استعمال الألفاظ في معانيها الموضوعة لها في اللغة التي نزل بها، فلا تفويض ولا تأويل، لها معانيها التي وضعت لها في اللغة على أصلها. وكلمنا الله رب العالمين بهذه الألفاظ وهي تدل على معانيها التي وضعت لها في أصل اللغة، فلا نقول نفوض المعنى لأنه ليس لها معنى من الأصل كقول المفوضة، ولا نصرفها عما وضعت له في أصل اللغة إلى معان لا تدل عليها لا العقول ولا النقول، بل تجافيها العقول والنقول والفطر المستقيمة، وهذا هو التأويل أو التحريف. فإذا لا تفويض ولا تأويل. وقد بين العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل، لأنهم ابتدعوا منحا آخر من مناحي التأويل، وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. قال: المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان، عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان، كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان. فتسلط التأويل إبطال لهذا القصد وهو جناية من جاني هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان، وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة منتف مضمونها ببيان. قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى: وجاء بعد ذلك أبو علي بن سينا الذي يلقبه أشياعه بالشيخ الرئيس، فابتدع طريقة أخرى في التأويل، فقال: إن المراد بالألفاظ حقائقها لكن على سبيل التخييل تقريبا إلى الأذهان، فإن عقولا عامة تعجز عن إدراك هذه المعاني العقلية لشدة اتصال عقول العامة بالمحسوسات، فإذا أبرزت لها هذه المعقولات في صورة الأمور المحسوسة كانت مقبولة لديها. وقال: إن تسلط التأويل على هذه النصوص يبطل ما قصد إليه الشارع من جعلها مثالا للحقائق تقربها من الأذهان، فهو جناية يا لمرتكبها من جان. ولكن ابن سينا نسي أنه هو أيضا ينفي حقائق الألفاظ المعقولة ويدعي عليها أنها مستعملة في حقائق حسية ليست هي مقصود المتكلم بهذه الألفاظ، فطريقته في الإيهام والتخييل أخت لطريقة أهل التحريف والتأويل، كلتاهما مشتقة من أصل واحد وهو الإنكار والتعطيل، وهما متفقان على نفي حقائق الألفاظ وعزلها عن أن تكون مقصودة من التنزيل. العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى كان أزهريا سلفيا، وقد صدع في الأزهر بالدعوة إلى السلفية الحقة وبالدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت كان مجرد ذكر اسمه في ذلك المكان كذكر الحبل في بيت المشنوق، ولكنه رحمه الله تعالى صدع بذلك ونطق به، ورحمه الله رحمة واسعة. الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يرد على أهل الباطل بهذا النظم الرائق الذي يضمن فيه الرواية أحيانا والرد على المقالات الفلسفية أحيانا أخرى، وما ترك أحدا من هؤلاء إلا وسلط عليه سهام أهل السنة حتى أصمى وأدمى رحمه الله رحمة واسعة. وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، يعني تأويل الفلاسفة، أشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان، إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن. فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل، بل أنتم على الإيمان. إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان. ألكم على تأويلكم أجران، حيث لنا على تأويلنا وزران. هذه مقالتهم لكم في كتبهم، منها نقلناها بلا عدوان. ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان. أهل السنة كانوا يشتدون على المبتدعة والجهلة، ينكرون الشدة على أهل البدع ويقولون تتكلمون فيهم بكلام لم ينطق به السلف، حاشا ودونك، هذه الكافية. فتأمل فيها وسترى ما يصف به الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أهل البدع بهذه الأوصاف التي يمر عليك بعضها. وكذا نطالبكم بأمر رابع، والله ليس لكم بذا إمكان، وهو الجواب عن المعارض، إذ به الدعوى تتم سليمة الأركان. لكن ذا عين المحال، ولو يساعدكم عليه رب كل لسان. فأدلة الإثبات حقا لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان. تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان. أن يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان. وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب لوارد ظمآن. سبق أن طالب العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله مدعي التأويل بأربعة أمور، ذكر منها ثلاثة هنا، وهي الإتيان بدليل صارف لللفظ عن معناه، الثاني إثبات أن اللفظ محتمل للمعنى الذي ادعوه، الرابع الإتيان بدليل على أن هذا المعنى يتعين إرادته من اللفظ. ثم ذكر الأمر الرابع وهو الجواب عن المعارض حتى تتم لهم دعوى التأويل سليمة، وذلك من أمحل المحال. وإن استعانوا عليه بكل فصيح مقوال، فإن المعارض هنا لا يقوم له شيء، حتى ولا شم الجبال من سائر الأكوان. كيف وهو تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الله التي لا تبديل لها ومع براهين العقل القطعية، فأنا يعارض ذلك كله بأوساخ القرائح وزبالة الأذهان من تلك الشبهات والهذيانات التي هي كالطبل الأجوف أو كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. فلتهنكم هذه العلوم اللائي قد ذخرت لكم عن تابع الإحسان، بل عن مشايخهم جميعا ثم وفقتم لها من بعد طول زماني، والله ما ذخرت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان، لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأعظم شاني، وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف أن يشاب بزخرف الهديان، فلذاك صانهم الإله عن الذي فيه وقعتم صون ذي إحسان. إن كنتم لا تجدون ما تعارضون به النصوص الصريحة من الكتاب والسنة مع ما ينضم إليها من أدلة العقل والفطرة إلا هذه الهذيانات التي ورثتموها عن أسلافكم في الضلال من فلاسفة اليونان والرومان وغيرهم من ضلال اليهود والنصارى والصابئة، فلتهنكم إذن هذه العلوم التي هي أحق أن تسمى جهالات، والتي قد ادخرت لكم في بطون الكتب التي تركها لكم هؤلاء الأسلاف حتى وقعتم عليها بعد زمان طويل، فاشتغلتم بها عن الوحي ونقلتموها إلى لسانكم العربي وفتنتم بها أيما فتنة، وظننتم أنكم وقعتم على لحم وأنكم تميزتم بها عن أئمة الهدى ممن أحسنوا الاتباع ووقفوا عندما سنه لهم سلفهم الصالح رضي الله عنهم أجمعين، فلا تظنوا أن هذه العلوم قد ادخرت لكم لكي يرفعكم الله بها، أو أن اشتغالكم بهذه العلوم قد أورثكم فضلا وكمالا فقتم به هؤلاء الأخيار من أهل السنة والاتباع، فإن عقولهم أسمى من أن تشتغل بهذه الترهات، وهم أجل أن ينزلوا أنفسهم هذا الدرك الذي نزلتم إليه، وعلمهم أعلى وأشرف من أن يدنسوه بهذه المقالات السخيفة، وهذا من فضل الله عليهم أن صانهم وحماهم عما تورطتم أنتم فيه من أوساخ وأقدار هي نتاج عقول لم تستضئ بنور الله ولم تنتفع بما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام من الهدى والعلم النافع الصحيح. سميتم التحريف تأويلا، كذا التعطيل تنزيها، هما لقبان، وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان، فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان، فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم عن الإيمان، وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى استكمل اللبسان، وأردتم أن تحمدوا بالاتباع نعم لكن لمن يا فرقة البهتان، وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن. هذه العلوم التي ورثتموها عن أسلافكم في الضلال وظننتموها مسلمات عقلية لا تقبل الجدل، وأحسنتم الظن بأصحابها إلى حد اعتقاد العصمة، بل قدمتموها على الوحي بدعوى أنها أمور قطعية لا يتطرق إليها الاحتمال، هذه هي التي أفسدت عقولكم وسممت أفكاركم، فغدت مريضة منتكسة تعطي الأشياء غير اسمها وتقلب الحقائق على رأسها، فهي تسمي التحريف للنصوص والخروج بها عن وضعها الحقيقي الذي توجبه اللغة تسمي ذلك تأويلا، وهي تسمي التعطيل الذي هو نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات تسميه تنزيها، بل أدهى من ذلك وأمر، وأدخل في باب الافتراء والبهتان أنها تسمي الإثبات للأسماء والصفات التي وردت بها النصوص الصريحة تسمي ذلك تشبيها وتجسيما. وما جعلكم قالبين لهذه الحقائق مع التباسها عليكم إلا ما وقع من الانقلاب في فطرتكم والانتكاس في عقولكم، وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان، لكن عقول الناكبين عن الهدى لهما تفيد ومنطق اليوناني وجعلتم الإيمان كفرا والهدى عين الضلال وذا من الطغيان. ثم استحقيتم عقولا ما أراد الله أن تزكوا على القرآن حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان. يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا قعودا قعود جباني. فمن شر الحماقات وأشنع الغلطات ما اجترأوا به من الحكم على نصوص الوحيين من الكتاب والسنة بأنها لا تفيد العلم اليقيني وليست من قبيل البراهين التي تفيد القطع ولا تحتمل النقيض. وهذا كله مما ذهبوا إليه من المجاز، وهو أيضا مما سماه الإمام العلامة ابن القيم طاغوتا، فسمى المجاز طاغوتا. هذا بعض ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الأمر الذي يتعلق بالتأويل مع بيان ما هو محمود وما هو مذموم. العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي في رسالته المختصرة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ذكر رحمه الله تعالى أنه يريد أن يوضح معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات، فقال: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وأن كثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يرتكز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة دل عليها قرآن عظيم. أولها تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، هذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. الثاني من هذه الأسس الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله عز وجل نفسه إلا بكل كمال، ولا يصف الله عز وجل أحد هو أعلم بالله من الله. أأنتم أعلم أم الله؟ الإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينزه ربه عن أن تشبه صفته صفة المخلوقين، وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة الضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه فهذا مجنون. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب الأرض والسماء ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا، فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى الكتاب والسنة، سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة خالق الأرض والسماوات تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق هو مضمون قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يعتقد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته في هذه الرسالة العظيمة على وجازتها واختصارها، لكنها كانت كافية شافية. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.